السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد أضلنا شهر مبارك وشهر كريم، وهو شهر رمضان. هذا الشهر هو نفحة من نفحات الله، فينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات الله في مثل هذه المواسم المباركة. أخرج الطبراني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء. فيا أيها الناس، تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن هذا الموسم وهذا الشهر يعد من نفحات رحمة الله سبحانه وتعالى. فيه تتضاعف الأجور، فيه تكفر السيئات، فيه تغفر الزلات، فيه تفتح أبواب الجنان، فيه تغلق أبواب النيران، فيه ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقى من النار. وذلك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، شهر فيه ليلة عظيمة، وهي ليلة القدر، التي من حرمها فقد حرم الخير كله، كما جاء عند ابن ماجه من حديث أنس قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. شهر دعا فيه الملك جبريل أن من لم يستغله ولم تكفر فيه سيئاته فهو محروم، وهو مبعد عن الله، كما جاء عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعيد المنبر فقال: آمين آمين آمين. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أتاني جبريل وقال: من أدرك من أمتك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. في الرواية الأخرى: رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. فيا أيها الناس، هذه فرصة عظيمة أن بلغنا الله عز وجل هذه الأيام المباركة، فكم من إخوان لنا، وكم من أحباء، وكم من جيران، وكم ممن كنا نعرفهم كانوا معنا في تلك السنين الماضية ثم صاروا من أهل القبور ولم يدركوا هذا الشهر ولم يدركوا هذه الأيام، ونحن مد الله لنا في الأعمار ومد لنا في الآجال، فلنستغل يا عباد الله هذا الموسم ولنستغل هذه الأيام المباركة في كل ما يقربنا إلى الله. ولهذا قال بعض السلف: صوم يوم في رمضان كصوم 1000 يوم فيما سواه من الأيام، وتسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة فيما سواه من الأيام، وركعة في رمضان خير من 1000 ركعة فيما سواه من الأيام. كل هذا لعظيم فضل هذه الأيام ولعظيم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، في هذه الخطبة نذكر إن شاء الله بعض المخالفات التي تحدث في الصيام، وبعضها تحدث في القيام، وبعضها تحدث في شهر رمضان، كي يحذرها المسلم. فالمسلم إذا عرف الخطأ وعرف الشر يجتنبه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك. وقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. من هذه المخالفات أيها الناس التي يقع فيها بعض الناس لا سيما قبل دخول الشهر بيوم أو يومين، هو أن يتحرى الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط لرمضان. وهذا قد نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، نعم، إلا من كان معتادا كمن يصوم الاثنين والخميس فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين، أو من كان يصوم 3 أيام من كل شهر فتمادت به الأيام حتى بقي عليه يوم أو يومان فصام فلا بأس، أو من كان عليه قضاء من رمضان الآخر أو من رمضان الماضي فضاق عليه الوقت فصام قبل رمضان بيوم أو يومين، أو من نذر أن يصوم يوم يقدم زيد فقدم قبل رمضان بيوم أو يومين، كل هذا لا حرج. أما أن يتحرى ذلك من باب الاحتياط فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال. قد صح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: هذا اليوم الذي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، يعني يوم الشك. وهكذا يا عباد الله، من هذه المخالفات ما يقع فيه بعض الخطباء وبعض الوعاظ عند دخول رمضان في ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كي يرغب الناس في الأعمال الصالحة، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ففي الأحاديث الصحيحة ما فيها الكفاية في الترغيب في فضائل الأعمال في رمضان أو في غيره. من هذه الأحاديث المكذوبة التي يذكرها بعض الوعاظ في فضل رمضان حديث: لو يعلم الناس، لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي السنة كلها رمضان. ثم ذكر في الحديث إن الجنة لتزين في كل يوم من أيام رمضان، وهو حديث موضوع مكذوب، قد أودعه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. ومن ذلك حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وهو حديث أيضا لا يثبت في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ومن هذه الأحاديث حديث صوموا تصحوا، هو أيضا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ذلك العلامة الألباني في الضعيفة. من ذلك أيضا حديث من أفطر يوما في رمضان متعمدا لم يجزئه صيام الدهر وإن صامه، حديث ضعيف. ذكر البخاري رحمه الله تعالى فيه ثلاث علل: الاضطراب، وأيضا جهالة أبي المطوس، والانقطاع بين أبي هريرة وبين والد أبي المطوس. مثل هذه الأحاديث لا ينبغي أن تذكر في فضل صيام رمضان أو في فضل شهر رمضان، فهذا يا عباد الله من الخطأ أن يرغب الناس في فضائل الأعمال بذكر الأحاديث الموضوعة والضعيفة. أيها الناس عباد الله، من هذه المخالفات التلفظ بالنية، فإن النية محلها القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، في رواية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يقل أحد من أهل العلم بأن التلفظ بالنية واجب، لا في طهارة ولا في صلاة ولا في صيام، إلى آخر كلامه. فالنية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، بدعة، لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فيكفيك أيها المسلم أن تنوي بقلبك أنك تصوم رمضان أو تصوم يوم غد بدون أن تتلفظ بالنية، لا في صيام ولا في صلاة ولا في حج ولا في زكاة ولا في غيرها من العبادات، لأن النية محلها القلب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وقد قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا يا عباد الله، من هذه أيضا المخالفات التي يقع فيها بعض الناس في الصيام ترك السحور. فالسحور سنة وبركة، وحثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة التي في السحور كما يقول ابن حجر من عدة وجوه: من وجوه البركة الاتباع، كونك تتسحر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه بركة، الاتباع فيه بركة. نعم يا عباد الله، كما أن المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم شؤم على صاحبه ونزع للبركة. ومن وجوه البركة أن السحور يعين الصائم على الصيام وينشطه، فهذه من وجوه البركة. ومن وجوه البركة مخالفة أهل الكتاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن وجوه البركة دفع سوء الخلق الذي يحدثه الصوم، فالمتسحر حين يتسحر يندفع عنه سوء الخلق، لأن كثير من الصائمين لا سيما بعد العصر ربما تصدر منهم أفعال مشينة، فهذا يسب وهذا يغضب، وأكثر من يفعل ذلك ربما الذين لا يتسحرون. فالسحور يدفع سوء الخلق الذي يحدثه الجوع. وهكذا من البركة الاستيقاظ في ذلك الوقت المبارك حين ينزل الرب سبحانه إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من داع، هل من مستغفر، هل من طالب حاجة. فيا أيها المسلم تحرى هذه السنة وهي سنة السحور، فإنها بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الثريد والجماعات والسحور. رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إنها بركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوه. رواه النسائي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذه الأحاديث يحسنها العلامة الألباني رحمه الله. وحبذا أيضا أن يكون في السحور التمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. رواه البيهقي. وهكذا يا عباد الله، من هذه المخالفات تعجيل السحور. السنة التأخير في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: والخمسون آية تقرأ في نحو ربع ساعة أو 10 دقائق. فعلى هذا يستحب للمسلم أن يؤخر السحور إلى قبل الأذان الثاني بنحو ربع ساعة، لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تأخير السحور. أيها الناس عباد الله، كذلك من هذه المخالفات ما يفعله بعض الناس بما يسمى الإمساكية، يعني يقدمون الأذان الثاني عن وقته، يقدمونه عن وقته ثم يأمرون الناس بالإمساك قبل دخول الفجر الصادق بنحو 1/3 ساعة أو 1/4 ساعة. وهذه بدعة. المسلم له أن يأكل ويشرب ويأتي أهله إلى أن يدخل الفجر الصادق، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هكذا يقول ربنا عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، أي الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، أي الأذان الثاني. فليس هناك شيء يسمى الإمساكية، وهو الإمساك قبل دخول الوقت بنحو 1/4 ساعة. بل للمسلم أن يأكل أن يشرب، وله أن يفعل ما أباح الله له من المفطرات إلى أن يدخل الفجر الصادق. ما في هناك احتياط وإمساكية ووقت بين الأذان والثاني يمسك فيه المسلم، لا، إنما نمسك في الوقت الذي أذن الله عز وجل لنا فيه بالإمساك، وهو دخول الفجر الصادق. أيها الناس عباد الله، ومن هذه المخالفات تأخير الفطر. السنة جاءت بتعجيل الفطر، تأخير السحور. وأما تأخير الفطر فهذا خلاف السنة. في الصحيحين عن سهل بن سعد قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لا يزال الدين ظاهرا. هذا لفظ أبي داود من حديث أبي هريرة. ولفظ الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر أمر مستحب، لا سيما لمن يرى الشمس، من رأى الشمس أمامه قد غربت فيعجل بالإفطار ولا يتأخر، عملا بهذه الأحاديث التي فيها الحث على تعجيل الفطر. وتأخير الفطر هو من عمل اليهود، كما جاء في حديث أبي هريرة: فإن اليهود والنصارى يؤخرون، أي يؤخرون حتى تشتبك النجوم. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، ومن هذه المخالفات ما يفعله بعض الناس حين يفطر، يفطر على أشياء محرمة كالدخان ونحو ذلك. والدخان محرم لأنه من الخبائث، قد قال الله عز وجل عن نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذي ينبغي للمسلم الصائم إذا أفطر يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، أو على ما يسر الله من المأكولات الطيبة. أما أن يفطر من صيامه على أشياء محرمة كالدخان، هذا لا يجوز. وهكذا بعض الناس ربما يفطر على أشياء تنبعث منها رائحة كريهة تؤذي الناس في المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا أهل العلم يستحبون أن المسلم يفطر على تمر وماء ويصلي، ثم له بعد ذلك أن يأكل ما شاء مما أباح الله سبحانه وتعالى له. أيها الناس عباد الله، وهكذا أيضا من هذه المخالفات التي تقع عند بعض الناس في الصيام، أن بعض الناس يعتقد أن من قبل زوجته أو باشر، والمباشرة هنا غير الجماع، أو باشر زوجته من لمس ونحو ذلك، يظن أن صومه غير صحيح، وهذا الاعتقاد غير صحيح. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي لنفسه وقيل لعضوه. فتذكر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته وهو صائم، فهذا يدل على أنه لا محظور على الصائم، لكن هذا لمن يملك نفسه، وأما من لا يملك نفسه فلا ينبغي له ذلك، يجتنب التقبيل والمباشرة حتى لا يقع في المحظور. كذلك من المخالفات أن بعض الناس يعتقد أنه لا يجوز للرجل أن يصبح جنبا وهو صائم، وهذا خطأ. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، أي أنه يأتي أهله في الليل ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر في رمضان ويغتسل ويصوم. نعم، فمن اعتقد أنه لا يجوز للصائم أن يصبح جنبا هذا اعتقاده باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويغتسل ويصوم. كذلك من المخالفات التي تقع في بعض القرى، وهو أن بعضهم يعتقد أن الصائم يجوز أن يجامع أهله، وإنما المحرم الإنزال، إنزال المني، وهذا غير صحيح، بل مجرد الجماع هو من أعظم مفطرات الصيام. نعم، وكفارته مغلظة كما هو معلوم في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم عتق رقبة، قال: فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، قال: فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا. مجرد أن يجامع فقط، أنزل أو لم ينزل، فعليه هذه الكفارة المغلظة. من هذه المخالفات أن بعض الناس يعتقد أن الصائم لا يجوز له أن يغتسل في حال صيامه، هذا غير صحيح. وسمعت حديث عائشة أم سلمة المتقدم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل، يغتسل وهو صائم، فيجوز للصائم أن يغتسل. بل قال العلامة العثيمين أيضا في مسألة السباحة: يجوز للصائم أن يسبح أي في الماء، لكن يتحرز، يتحرز من دخول شيء من أنفه أو من فمه إلى جوفه، لأنه إذا دخل شيء من ذلك متعمدا فقد بطل صومه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد: أيها الناس عباد الله، هناك مخالفات أيضا تقع في صلاة التراويح، منها أن بعض الناس يترك صلاة التراويح في هذا الشهر المبارك فيفوته خير عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا أجر عظيم في من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه من السيئات من الصغائر. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن يفوتك هذا الخير وأن يفوتك هذا الأجر العظيم، فهي ليالي معدودة وأيام معدودة، فلا يفوتك هذا الخير. صلي التراويح مع الناس حتى تنال هذا الأجر العظيم وهذه الحسنات الوفيرة. وهكذا يا عباد الله، من المخالفات أن بعض الناس يصلي لكن لا يصلي إيمانا واحتسابا كما في الحديث، وإنما ربما يصلي كلفة أو مجاملة، هذا لا ينبغي. حتى أن بعض المصلين ربما يجلس في مؤخرة الصف، فإذا ركع جاء مسرعا وصلى مع الإمام، لا سيما في العشر الأخير من رمضان، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا احتسب الأجر ويصبر، وهو مأجور على صبره واحتسابه. نعم عباد الله، ومن هذه المخالفات أن بعض الناس يصلي مع الإمام فإذا جاء وقت الوتر خرج من الصلاة وقال: سأصلي الوتر لوحدي في الليل، وهذا أيضا خطأ. فقد أخرج الأربعة من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تصلي مع الإمام حتى ينصرف فتكتب لك قيام ليلة، لا تنصرف بحجة أنك تريد أن تصلي الوتر في آخر الليل، لا، صلي الوتر مع الإمام حتى تنال هذا الأجر. وهكذا ما يسمى بنقض الوتر، بعض الناس ربما يصلي مع الإمام فإذا سلم الإمام في الوتر قام وأتى بركعة رابعة وقال: أنقض الوتر. وهذا أيضا خلاف السنة، بل أوتر مع الإمام. وإذا أحببت أن تقوم آخر الليل وتصلي فلك أن تصلي شفعا، مع أن الأفضل أن تقتصر على 11 ركعة في الليل. أيها الناس عباد الله، كذلك من هذه المخالفات أن بعض الناس يصلي أكثر من 11 ركعة، والأفضل أن يقتصر على 11 ركعة. عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا الأفضل. مع أنه لو زاد على 11 ركعة لا نستطيع أن نقول أن هذا الفعل بدعة، لو صلى 13 أو أكثر من ذلك من الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. لكن الأفضل والذي كان عليه أكثر هديه عليه الصلاة والسلام كما سمعت في حديث عائشة أنه كان يقتصر على 11 ركعة. وهكذا أيضا من المخالفات ما يتحراه بعضهم من صلاة التراويح 40 ركعة أو 36 ركعة أو 23 ركعة، كل هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أثر عن عمر ولكنه لا يصح أنه كان يصلي التراويح 23 ركعة، لكن لا يصح منها شيء كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. من هذه المخالفات أيضا عند بعض الأئمة إطالة الدعاء في قنوت الوتر، هذا لم يكن من هدي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك الدعاء الذي علم به الحسن ابن علي بن أبي طالب: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر ذلك الدعاء. وأما هذه الإطالة التي ربما تشك على الناس عند بعض الأئمة فهي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال شيخنا الوادعي: هذا الفعل بدعة، أي الإطالة الطويلة التي تشك على الناس في قنوت الوتر. أيها الناس عباد الله، ومن هذه المخالفات أيضا عند بعض الأئمة التلحين في قنوت الوتر. السنة جاءت بالتلحين وتزيين الصوت في القرآن: زينوا أصواتكم بالقرآن، من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وليس بالدعاء. بل ذكر الشيخ بكر أبو زيد أن هذا من فعل النصارى، أنهم كانوا يترنمون ويلحنون الدعاء، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه المخالفات السجع في الدعاء، السجع في الدعاء هذا خلاف السنة، فقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعكرمة: فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك، أي على ذلك الاجتناب، ما كانوا يتحرون السجع في الدعاء. قال الشيخ بكر أبو زيد: مثال ذلك قول بعض الأئمة: اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. هذا من السجع المتكلف. نعم، ما جاء في الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها سجع من غير تكلف فلا بأس، أما أن يتكلف الدعاء ويسجع في ذلك بتكلف فهذا الذي نهى عنه سلفنا رضوان الله عليهم. أيها المسلمون عباد الله، ومن هذه أيضا المخالفات في شهر رمضان أن بعض الناس يصوم ولكن ينام عن الصلاة، وربما نام عن جميع الصلوات ولا يستيقظ إلا المغرب، وهذا خطأ. فأين الأعمال الصالحة التي يتحراها الصائم من ذكر ودعاء وحرص على الصلاة في جماعة بالنسبة للرجل؟ هذا خطأ يقع فيه بعض الصائمين، أن ينام جميع النهار وربما يسهر جميع الليل، وهذا خطأ. وهكذا ربما بعضهم يصوم ولا يصلي، وهذا يتعب نفسه، فإن الله غني عن صومه، كيف يترك أعظم الأركان بعد الشهادتين وهي الصلوات الخمس ثم يصوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن الله غني عن صوم هذا الرجل وعن زكاته إذا كان تارك للصلاة. أيها المسلمون عباد الله، كذلك من هذه المخالفات أن بعض الصائمين يصوم عن الطعام والشراب وعن الجماع، لكن لا تصوم لسانه عن الكذب وعن الغيبة وعن السب وعن الشتم وعن القذف ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ومن هذه المخالفات أن بعض الناس يجعل رمضان موسم للتجارة، والتجارة إذا كانت مباحة ليست محرمة، لكن لا ينبغي المسلم أن يجعل وقته كله للدنيا، لا سيما في هذا الشهر، هي أيام معدودة وليالي معدودة، لا يفوتك هذا الخير أيها المسلم. وأعظم تجارة التجارة مع الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هكذا يقول الله عز وجل. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآيات. هذه التجارة الحقيقية. فيا أيها التاجر، لا تجعل هذا الشهر يمر عليك وأنت مشغول بتجارتك الدنيوية، بل فرغ شيئا من وقتك لهذه التجارة الأخروية. وبعض الناس أيضا يجعل هذا الشهر موسم للتسول من مسجد إلى آخر أو من تاجر إلى آخر، وهذا أيضا ضيع نفسه أجورا عظيمة، بل ووقع في محظورات نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون قد أغناه الله وهو يسأل الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. أيها الناس، وهكذا بعض الناس يجعل هذا الشهر موسم للمأكولات، فيأتي بما لذ وطاب ويكون هذا همه، مع أن المباح من الطعام لا شيء فيه، لكن التكلف في ذلك والمبالغة في ذلك والإسراف في ذلك هذا هو المذموم. فيا أيها الناس، علينا أن نستغل هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الفاضلة، كما أن بعض الناس ربما جعل هذا الموسم أيضا للعب، لعب الكيرم والبشتة والنظر إلى المسلسلات والفوازير ونحو ذلك، هذا أيضا محروم من الخير فالله الله أيها الناس في استغلال هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الفاضلة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على الصيام، اللهم أعنا على القيام، اللهم أعنا على تلاوة القرآن، اللهم أعنا على طاعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.